بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتتبعون المجالس التي ترضيه جل وعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستزيد علما وعملا وقربا من الله جل في علاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو أول دروس نواقض الإسلام، وهي 10 نواقض اختارها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وقبل البدء بهذه النواقض لا بد من ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب. والإمام محمد بن عبد الوهاب من الأئمة الذين بذلوا شيئا كثيرا في متون العقيدة، ولا شك أن هذه المتون خدمت شرحا ودراسة ومراجعة، وخدمت بشكل كبير، وهذا إن دل على شيء يدل على إخلاص ذلك الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. وتقدم أن أخذنا في دورة سابقة، دورة الأصول الثلاثة، تعريف بالإمام محمد عبد الوهاب، ولا مانع أن نرجع مرة أخرى ونعطي لمحة سريعة عن هذا الإمام المجدد. اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي عليه رحمة الله تعالى، ومولده في سنة 1115 للهجرة النبوية، وكان ذلك في بلدة العيينة من بلاد نجد. نشأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بيت علم وشرف ودين، فقد كان أبوه عبد الوهاب قاضي العيينة ومفتيها، وجده سليمان كان مفتي الديار النجدية. ولذا فإن الإمام رحمة الله تعالى عليه نشأ نشأة علمية وتأثر بها، قرأ القرآن وحفظه قبل بلوغ السن 10، واشتغل بعد ذلك بطلب العلم، حتى أن أخاه سليمان بن عبد الوهاب كان يتعجب من فهمه مما يعرف منه الاستفادة مع صغر سنه. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحلات في طلب العلم، فقد سافر إلى الحجاز وتردد بين مكة والمدينة، ورحل إلى البصرة في العراق، وأخذ يأخذ أو أخذ من هؤلاء العلماء الذين في تلك المناطق العلم، وكان يدعو في أثناء تنقله وترحله إلى التوحيد وضرورة الأخذ بالكتاب والسنة. ثم ذهب بعد ذلك إلى الإحساء، وأخذ من علمائها، ثم توجه أيضا إلى حريملة، وكان ذلك في سنة 1140، ثم بعد ذلك ارتحل إلى العيينة عام 1153، ثم استقر بالدرعية عام 1158، وله مؤلفات عدة في كتاب في التوحيد على وجه الخصوص، وله أيضا في غير التوحيد، فله كتاب التوحيد، وله كشف الشبهات والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وغيرها من المصنفات في جميع الفروع أيضا، لكن ما ذكرناه إنما هو في باب العقائد. ومنه ما نحن بصدده وهو نواقض الإسلام. توفي رحمه الله سنة 1206، وبعد عمر يقارب 91، وكل هذا العمر قضاه بالدعوة والجهاد والعلم والتعليم. ندخل في هذه النواقض. قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: نواقض الإسلام. قال بعد ذلك عددها بادئا بالأول، قال الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، ثم ذكر الاستدلال على ذلك، ولن ندخل في الناقض الأول، وإنما نأخذ مقدمة في نواقض الإسلام، لأن الكثير من الناس قد يفهم هذه النواقض فهما مناقضا وليس صحيحا، ثم يقع في الخلل فيبدأ إما أن يغل في التكفير أخذ بظاهر هذه النواقض العشرة وغيرها من النواقض، ثم هو يصنف الناس مجرد ما أن يقع في مثل هذه النواقض أو أي ناقض من النواقض الأخرى غير هذه العشرة، هو تجده يصنف ما أن يقع شخص في ناقض من نواقض الإسلام مباشرة ينزل الحكم عليه ويقول هذا كافر لأنه فعل كذا وكذا، ولا شك أن هذا إغال ولا شك أنه غلو في فهم هذه النواقض. ولذلك ينبغي للإنسان وينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم من أصوله حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه أولئك المتسبعون، وأيضا ينبغي له أن لا يقع في ما وقع فيه أولئك الذين يتهاونون ويتسهلون في مثل هذه القضايا، حتى أن الإنسان يقع ربما في ناقض من نواقض الإسلام ويهونون من أمره وأنه لم يفعل شيئا وأن الذي يتكلم عليه أو يعيب قوله هذا متشدد أو غير ذلك، لا، وإنما الإنسان يكون بين هذا وهذا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فهم وسط في مثل هذه المسائل بين الخوارج وبين المرجئة كما سيأتي بإذن الله تعالى. فمقدمة نقول إذا نسمي هذا الدرس درس اليوم مقدمة نواقض الإسلام، نستعرض فيه عدة مسائل ثم بعد ذلك ندخل في الناقض الأول. إذا ونعرض بإذن الله تعالى هذه النواقض على شكل مسائل، تحت كل ناقض عدة مسائل حتى نتكلم عن الناقض بشكل مفصل بإذن الله تعالى. إذا سنكون في هذا اليوم في مقدمة نواقض الإسلام، وعندنا تقريبا سبع مسائل. المسألة الأولى تعريف نواقض الإسلام. تعريف نواقض الإسلام، النواقض جمع ماذا؟ جمع ناقض. النواقض جمع ناقض، وإذا قلنا ناقض هل هو ماذا يسمى؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل. ناقض، ناقض اسم فاعل من نقض الشيء أو نقض الشيء إذا حله وهدمه وأفسده، قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا معنى النواقض على وجه الخصوص. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام على وجه الخصوص. وإذا قلنا نواقض الإسلام هي تلك الأعمال والأقوال التي والاعتقادات أيضا التي إذا وقع فيها الإنسان هدم إسلامه وخرج من دين الإسلام. والإسلام له نواقض لا بد للإنسان أن يهتم بمعرفتها، لأنه قد يقع فيها الإنسان فتخرجه عن ملة الإسلام. وربما يقول قائل الحمد لله نحن على عقيدة صحيحة ولا داعي للخوف من هذه النواقض ومن غيرها من مسائل الاعتقاد، وما دام أننا شأنا على عقيدة صحيحة لا مانع، أو يقول لا داعي مثلا من أن نحرص تمام الحرص على الإغال في معرفة ومدارسة هذه النواقض ما دام أنها واضحة وبينة. ولا شك أن هذا القول ناشئ عن جهل، لا شك أن هذا القول ناشئ عن جهل. لماذا؟ لأن النواقض، نواقض الإسلام ومسائل الاعتقاد بشكل عام، إنما هي مرجعها أولا وآخرا على ما يعقد عليه قلبك. فقد يقع الإنسان بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك يخرجه من ملة الإسلام، كما سيأتي بإذن الله تعالى مثال على هذه الأنواع الأربعة. وقد يخرج من حيث لا يدري، يعني مسائل الاعتقاد الأصل فيها ما يعقد القلب عليها، فهي ليست أعمال ظاهرة وليست أعمال مثلا على سبيل المثال كالصلاة على سبيل المثال أو الحج، أعمال ظاهرة يراها الإنسان ويرى الخلل أمامه، وربما تستطيع أن تكشف خلل الغير من خلال فعل الذي تراه أمامك، وتستطيع أن تنبهه على ذلك. لكن مسائل الاعتقاد ليس كلها ظاهرة، بل أن منشأها على ما يعقد عليه القلب. نعم هناك أشياء وأعمال ربما لو فعلها الإنسان تخرجه من ملة الإسلام، وهي أفعال لو فعلها أمامك وتراه تخرجه من ملة الإسلام، لكن هناك أعمال كثيرة على ما يعقد عليها قلبك، فإذا عقد القلب على شيء يناقض الإسلام فإنه يخرج من الإسلام بالكلية. وبالجملة فإن الخوف من أن تفسد عقيدة الإنسان أمر مهم للغاية. فهذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة وأتم التسليم، وهو الذي كسر الأصنام من أجل أن يقر ويبين ويوضح ويرشد الناس إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، بل أوذي في الله ما أوذي من أجل أن يقر العقيدة الصحيحة، إلا أنه لم يأمن على نفسه من الشرك، فدعا لنفسه ودعا لأبنائه بذلك وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا هو إمام الحنفاء، إمام أهل التوحيد، هو الذي كسر الأصنام من أجل أن ينشر التوحيد، وهو الذي حاور وجادل قومه وبين لهم أن عبادة الأصنام التي وقعوا فيها إنما هي على باطل، ومع ذلك يخاف على نفسه ويدعو الله جل وعلا في أن يجنبه وأبناءه تلك الأصنام أو أن يزيغ في مثل هذه الأمور. إذا كان هذا هو إمام الحنفاء فلا شك أننا من باب أولى أن نخاف على ذلك. ولذلك لا بد للإنسان أن لا يأمن على دينه، بل يخاف عليه أكثر مما يخاف على نفسه وماله، لأن الدين هو أول الضرورات التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. المسألة الثانية نقول الردة معناها وأنواع، الردة معناها وأنواع. نعرف الردة ونقول الردة هي الرجوع، فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه، إما بقول أو اعتقاد أو فعل أو شك. ونأخذ على عجل مثالا على كل واحدة. إذن لابد أن نعرف أن الردة هي الرجوع، فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك. فهذه الأربعة أنواع نسميها أصول أنواع الردة، القول والاعتقاد والفعل والشك. وينشأ عن هذه الأصول الأربعة أنواع ونواقض كثيرة جدا من نواقض الإسلام، فلا تكاد تجد ناقض نواقض الإسلام إلا يرجع إلى هذه الأصول الأربعة، لا يوجد ناقض نواقض الإسلام إلا ويرجع إلى هذه الأصول الأربعة. أولا نقول النوع الأول الكفر بالقول أو الردة بالقول. مثالها كان يتكلم الإنسان مثلا بكلمة أو بلفظ الكفر والشرك وهو غير مكره، انتفت عنه موانع التكفير، وسواء كان جادا أو هازلا بكلمة الكفر، يعني سواء كان جادا أو مازحا، فإذا تكلم بكلمة الكفر فإنه يحكم عليه بالردة، إلا إذا كانت هناك موانع، موانع التكفير، كان يكره على هذا الكلام الذي فيه ردة فإنه حينئذ لا يكفر. قال الله تعالى مبينا أن الكفر يكون أيضا بالقول، قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وسيأتينا بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن الاستهزاء بدين الله تعالى وأنه ناقض من نواقض الإسلام في قول الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، وهنا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فماذا قال الله جل وعلا عنهم وهم الذين قالوا ماذا؟ قالوا كلاما، هنا قالوا كلاما. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم قالوا ذلك ماذا؟ قالوا ذلك مزحا، وقالوا ذلك لا يريدون الحق فيه والصدق فيه، ومع ذلك الله جل وعلا عاتبهم بذلك، حتى وإن قالوا ذلك خوضا ولعبا، يعني ليسوا جادين في ذلك. قال الله جل وعلا عنهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الكلام يكون فيه ناقض من نواقض الإسلام، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل ذلك. كمن يستغيث أيضا بغير الله جل وعلا، كمن يستغيث بالأموات ويستغيث بالغائبين ويستغيث بالجن والشياطين فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. إذا قلنا يستغيث بغير الله جل وعلا، يعني أنه يستغيث بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا شك أن الاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالغائبين والاستغاثة بالجن والشياطين ونحو ذلك، هذه من الأشياء التي من الأقوال الكفرية التي تدخل تحت هذا الصنف. نأتي النوع الثاني وهو الكفر بالاعتقاد. كفر بالاعتقاد، نعطي مثالا على ذلك، وتعريف ذلك أن نقول هو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام، كأن يعتقد أن الصلاة غير واجبة، أن يستحل شيئا مما حرمه الله جل وعلا، يعني يبين له بالحجة والدليل القاطع أن هذا الأمر واجب، صلاة واجبة، الصلاة ركن من أركان الإيمان، الصلاة في ركنيتها لا خلاف بين أهل العلم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، هذه هي الأدلة. ثم هو بعد ذلك يقول: أنا أعتقد حل ترك الصلاة، فهو يستحل ما حرم الله جل وعلا وهو ترك الصلاة. أو يقول مثلا أن يعني يناقض حكما أنزله الله جل وعلا فيعتقد خلاف ذلك، مع أنه بانت له الحجة وبان له كل شيء غير مكره وانتفت عنه جميع موانع التكفير، إلا أنه مع ذلك يعتقد حل ما حرمه الله جل وعلا. فإن هذا بالاعتقاد، يعني لم يقل ذلك، لم يفعل، لو لم يفعل ذلك ولو لم يقل ذلك، حتى لو صلى وهو يعتقد أن الصلاة غير واجبة، فإنه حينئذ يكفر بهذا. لماذا؟ ما وجه الكفر هنا؟ أنه جعل نفسه ماذا؟ مشرعا مع الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع الشرك. هذا بالاعتقاد، وهناك أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا. من الأنواع أيضا الكفر بالفعل، كان يعمل شيئا من العبادات لغير الله تعالى، كان يذبح لغير الله تعالى، أو يفعل شيئا، كان يذبح مثلا على سبيل المثال لصنم، أو يذبح لقبر، أو غير ذلك من معبودات المشركين، أو كمن يسجد للقبور، فهذا لا شك أنه أشرك، ولو كان يصلي أو يصوم ويحج ويأتي بالواجبات. من أمثلة النوع الرابع الكفر بالشك، وهو التردد ما دون الوسوسة، أو أقول غير الوسوسة، يعني لا يدخل الإنسان في باب الوسواس في هذا. إذا شك الإنسان في قلبه أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح على سبيل المثال، أو مثلا يشك في مسألة أخرى، كان يشك هل هناك بعث أو لا، أو يشك هل هناك جنة أو نار أو لا، فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل الواجبات. طبعا لا يدخل في مثل هذا الموسوس أو الذي يطرأ على باله تفكير أو معين، فالمقصود من ذلك أن لا يغر الإنسان في مثل هذا، لا يغر الإنسان في مثل هذا حتى يدخل في باب الوسوسة، وإنما من استقر في قلبه الشك وتردد في القلب وليس جازما بمثل هذه المعتقدات التي ثبتت بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء، فإنه هنا يكفر بمثل هذه أو مثل هذا الشك. هذه الأنواع الأربعة ذكرناها مع أمثلتها. نأتي إلى مسألة ثالثة ونقول، هذه مسألة مهمة للغاية، نقول الناس في نواقض الإسلام على ثلاثة أصناف. الناس في نواقض الإسلام على ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم الخوارج، وهؤلاء يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر، وكل من خالفهم واعتقد غير معتقدهم فهو كافر، واستحلوا دمه أيضا. يكفرون الناس بالذنوب الكبائر التي دون الشرك، فهم ماذا فعلوا؟ أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فأخذوا هذه النصوص، نصوص الوعيد على ظاهرها، وبدأوا ماذا؟ وبدأوا ينزلونها على واقع الناس، بدأوا ينزلون على واقع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إذن من وقع في الغش، وقع في الكبير، فهو كافر، فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا: إذن الزنا والسرقة هذه من الكبائر، فمن وقع فيها فقد كفر. فأخذوا نصوص الوعيد التي في ظاهرها تدل على أن هذه الأعمال كفر، وتركوا نصوص الوعد، فكفروا الصحابة وكفروا وخرجوا عليهم واستحلوا دماءهم، وكفروا أيضا من لم يكن في صفهم ويقاتل معهم ويعتقد مثل معتقداتهم. الصنف الثاني هم المرجئة، وهؤلاء عكس الصنف الأول، هؤلاء عكس الصنف الأول. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: الإيمان يكون بالقلب، هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا: الإيمان يكون بالقلب، قالوا: الإيمان يكون بالقلب، ولم يدخلوا فيه العمل، فلو عمل ما عمل من الأمور التي تخرجه من الملة فإنه لا يكفر. وقالوا: لا يضر مع الإيمان أي معصية، لا يضر مع الإيمان أي معصية، ولا ينفع مع الكفر أي طاعة. وهذا مبدأهم، وهذا مبدأهم. فهم في القسم الأول هو الذي جعلهم يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة، قالوا: لا يضر مع الإيمان أي معصية، وقالوا أيضا: لا ينفع مع الكفر أي طاعة. فهم أخذوا بماذا؟ أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وتركوا نصوص الوعيد، فقالوا: ما دام الإنسان مقر في قلبه بالإيمان فإنه لو فعل أي شيء من الأفعال التي تخرجه من الملة، حتى لو كان هذا العمل فيه شرك، حتى لو سجد لصنم، حتى لو سجد لقبر أو طاف عليه ونحو ذلك، فإنه لا يكفر ما دام أنه مستقر الإيمان في قلبه، ما دام أن اعتقد ذلك. فلو فعل أي فعل فإنه لا يضر مع إيمانه أي فعل، ولا يخرجه عن دائرة الإيمان. الصنف الثالث هم أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المذهبين، مذهب المرجئة ومذهب الخوارج. جمعوا بين النصوص وقالوا أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر، والذنوب التي دون الشرك لا يكفر صاحبها. وقالوا أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجاني من الملة، وأما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فلا يخرجاني من الملة، خلافا للخوارج وأيضا خلافا للمرجئة. فهم أخذوا بنصوص الوعد والوعيد، وهم عبدوا الله جل وعلا بالخوف والرجاء، فليسوا كالخوارج الذين عبدوا الله جل وعلا بالخوف فقط، وليسوا كالمرجئة الذين عبدوا الله جل وعلا بالرجاء فقط، وإنما أخذوا بنصوص الوعد والوعيد وجمعوا تلك النصوص، فصاروا على منهج وسط بين الفئتين الضالتين الخوارج والمرجئة. وعليه من عبد الله تعالى بالخوف فقط فهو ماذا؟ خارجي. ومن عبد الله تعالى بالرجاء فقط فهو ماذا؟ مرجئ. ومن عبد الله تعالى بالحب فقط فهو نعم من عبد الله تعالى بالحب فقط فهو صوفي. أحسنت، فهو صوفي. المسألة الرابعة وهي أهم مسألة في درسنا اليوم، شروط وموانع الحكم على المعين بالكفر. شروط وموانع الحكم على المعين بالكفر، وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يتأملها وأن يقرأ فيها وأن يستزيد فيها ولا يتسرع في إنزال الكفر على أي إنسان كان، فإنه ما ضل من ضل وما تسرع من تسرع إلا بسبب أنه لم يفقه هذا الباب، وهو لم يفقه شروط التكفير وموانع التكفير. ونقول تبيانا لهذه المسألة، نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم على الشخص المعين بالكفر حتى تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه جميع الموانع. فهم يفرقون، وتأملوا معي، فهم يفرقون بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. أحيانا يسمونه يقولون تكفير العمل وتكفير العامل، تكفير العمل وتكفير العامل. مثلا نقول مثلا على سبيل المثال، نقول كل من شك في قدرة الله جل وعلا فهو كافر، وهذا باتفاق الأئمة. لو قال الإنسان أنا أشك في قدرة الله جل وعلا، أنه تعالى الله عز وجل عن ذلك علوم كبيرة، لو قال إنسان أنا أشك في قدرة الله تعالى أنه لا يقدر علي، لا يستطيع أن يميتني، فإن هذا الأمر لا شك أنه كفر ومخرج من الله باتفاق الأمة. إذن هنا نقرر العمل ونطلق هذا الأمر ونقول كل من شك في قدرة الله جل وعلا فهو ماذا؟ كافر. هذا حكم مطلق يسمى، هذا حكم مطلق، وهذا حكم على العمل، فالعمل هذا مكفر، هذا العمل مكفر، الشك في قدرة الله تعالى كفر. نأتي إلى لو أن هناك زيد من الناس وقع في مثل هذا الناقض، هل نقول أنت يا زيد ما دمت أنك تشك في قدرة الله تعالى فأنت كافر خارج عن ملة الإسلام؟ فقل انتظر، الآن انتقلنا من مسألة التكفير المطلق إلى تكفير معين. أنت الآن تريد أن تعين هذا الشخص وهو زيد أنه خارج من ملة الإسلام وأنه كافر، هنا انتظر، هنا لا بد من وجود شروط تجعلنا نحكم على هذا بأنه خارج من ملة الإسلام، حتى لا تشابه أنت الخوارج ولا تشابه أولئك المتسرعون في التكفير. وأيضا هناك موانع، أيضا هناك موانع، فانتظر ولا تحكم على المعين، هذا العامل لا تحكم عليه بالتكفير حتى تعرف الشروط والموانع وتجريها على مثل هذا العامل. إذن هناك فرق بين التكفير المطلق وتكفير معين، وإن شئت فقل هناك فرق بين تكفير العمل وبين تكفير العامل. مثلنا بالمثال الذي قبل قليل، وهذا دليله جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل أسرف على نفسه بالمعاصي، وأوصى بنيه وقال إذا مت فأحرقوني واسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. تأملوا، قال لأبنائه إذا أنا مت فخذوني واحرقوني واسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، ثم قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب به أحد. هنا شك في قدرة الله تعالى، والله يعني ما الذي جعله يفعل هذا الفعل ويشتت جسده نصفه في البر ونصفه في البحر، كله من أجل ماذا؟ من أجل أنه هو طبعا في نهاية الحديث سيأتي أنه يخاف خوفا من الله جل وعلا، لكنه هذه اللفظة التي تلفظ بها لفظة قوية، قال فوالله لئن قدر الله علي. إذا ما الذي فعل؟ ماذا تفعل هذا الفعل؟ فهو فعل في هذا الفعل من أجل أن الله عز وجل لا يقدر عليه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ففعل أبناؤه به هذا الفعل، ثم في نهاية الحديث الله جل وعلا جمع خلقه وسأله لماذا صنع ذلك، قال مخافتك، يعني خوفا من الله جل وعلا، ولا يجتمع. لا يمكن أن يكون الإنسان يشك في قدرة الله تعالى ويخاف من الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لو أنت تخاف من شخص على سبيل المثال الخوف الطبيعي أن ينزل فيك عقوبة معينة، ثم بعد ذلك خف عندك هذا الخوف وقلت ربما هذا الشخص لا يستطيع على أن ينزل هذه العقوبة عليه أنا، وأنت تشك في قوته، فأنت حينئذ لا يجتمع في قلبك الخوف منه مع تمام اليقين أنه يقدر عليك أبدا. وهذا الرجل حينما قال في آخر، بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أنه قال مخافتك، دل هذا على أن هذا الرجل نطق بهذه الكلمة وهي والله لئن قدر الله عليه وشك في قدرة الله تعالى، لكنه كان جاهلا، كان جاهلا. والدليل على ذلك أنه في آخر الحديث تبين أنه يخاف من الله جل وعلا. فحينئذ مع أن هذه اللفظة التي نطق بها هي كفر ومخرج من باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية، إلا أننا نقول مع ذلك أن هذا الرجل لا يكفر، ومع ذلك تجاوز الله جل وعلا عنه كما جاء في الصحيحين، مع أنه وقع في لفظ مخرج من الملة. لماذا؟ لأن هناك مانع من تكفيره، مانع من تكفيره. فإن قلت لي ما هي شروط الحكم على مسلم معين بالكفر، أقول هناك عدة شروط. أول هذه الشروط أن يكون هذا الرجل الذي وقع في هذا المكفر عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، والعلم ضده ماذا؟ الجهل. يعني الشرط بضده يظهر المانع، الشرط بضده يظهر المانع. إذا قلنا العلم ضده ماذا؟ الجهل. إذن الجهل مانع من موانع التكفير. العلم شرط من الشروط الذي إذا توفرت نستطيع أن ننزل حكم التكفير على هذا الشخص. الشرط الثاني أن يكون متعمدا لفعله. ضد العمد ماذا؟ النسيان، النسيان. وبناء عليه من فعل مكفرا ناسيا فإننا لا نكفره، فإننا لا نكفره بعينه لأنه لم يتعمد ذلك. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث رواه ابن ماجه. الشرط الثالث أن يكون مختارا. ضد الاختيار ماذا؟ نعم وعلي، يكون مختارا. نعم أحسنت، هنا ماذا يقولون؟ الجبر، جيد. بلفظ آخر المكره، أحسنت، الإكراه. إذن الإكراه أيضا مانع. إذن إذا أردنا أن نذكر موانع التكفير بناء على ما سبق، نقول أول مانع من موانع التكفير الجهل. فإذا وقع الإنسان في أي ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه فإننا لا ننزل عليه حكم التكفير. فربما يوجد شخص يفعل أي مكفر من هذه المكفرات التي تقع في الكفر أو أي ناقض من نواقض الإسلام لكنه عن جهل. ارجعوا قبل قليل ذكرنا قصة الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى، هذا القول باتفاق الأئمة أنه مخرج من الله، لكنه لما ذكر في آخر الحديث أنه خاف، أنه ما فعل ذلك إلا خوفا من الله جل وعلا، إذن هذا جاهل، هذا جاهل. ومع ذلك جاءت النتيجة أن الله عز وجل تجاوز عنه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الحديث، يقول فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. طبعا عذر الجهل فيه تفصيلات وفيه أقوال يطول ذكرها، لأننا لسنا في معرض الكلام عن موانع التكفير لوحدها، لأن الكلام عن موانع التكفير بالتفصيل يحتاج أقل شيء تقريبا 4 دروس، لكن هذا ليس هو موطن التفصيل فيها، لكن من أراد التفصيل فيها فليرجع إلى عدة كتب منها أذكرها على عجالة، من أراد الاستفصال في مثل هذا العذر وهو الجهل. هناك كتاب للشيخ مدحت الفراج اسمه العذر بالجهل، كتاب نافع جدا، ويرجع لأمهات الكتب مثل المغني في باب الردة ومجموع فتاوى شيخ الإسلام التيمية المجلد 35، ويرجع للدرر السنية المجلد الأول والمجلد العاشر، وكذلك فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني، وكذلك نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ الوهيبي المجلد الأول، وكذلك يرجع إلى فتاوى ابن باز المجلد الثاني. نعم خطأ، نعم ما هو ضد الخطأ؟ خطأ بعض أهل العلم فسره بأنه هو النسيان، ومنهم من ذكر أن الخطأ هو الجهل، هو الجهل. طيب نأتي إلى المنع الثاني من موانع التكفير وهو التأويل، وهو التأويل. والتأويل هو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته. تعملوا معي حتى نعرف معنى التأويل. التأويل هو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا، هو ارتكب شيء كفري، يعني يخرجه من حيث العمل ونقض من نواقض الإسلام. يرتكب أمرا كفريا معتقدا، لكنه يعتقد أن هذا الأمر يجوز له فعله أو مشروعيته، لكنه لا يعتقد اعتقادا مجردا هكذا، وإنما لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذرا له في ذلك. مرة أخرى نقول هو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته له بدليل يرى صحته، يعني هو ما ارتكب هذا الأمر ولا فعل هذا الأمر إلا لدليل يراه، طيب، أو لأمر يراه عذرا، وهو لا شك أنه مخطئ في ذلك كله، لكنه هو يعتقد أنه على صواب. بالمثال يتضح هذا التعريف وهذا المقال. الصحابي، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، الصحابي عثمان، أو قبل ذلك الصحابي قدامة ابن مضعون رضي الله عنه، شرب الخمر معتقدا أنها تحل له ولأمثاله. ولكن تأملوا الآن، هو استباح ما حرم الله تعالى، لكن تأملوا ما هو دليله رضي الله عنه وأرضاه، مستدلا بقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني ليس عليه جناح إذا شرب إذا كان على تقوى وإيمان بالله جل وعلا. ففهم الآية على هذا الفهم واستدل بهذه الآية، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا قدامة بن مضعون ولا أمثاله الذين استدلوا بمثل هذه الآية وشربوها وشربوا الخمرة مستحلين لها مع أنها محرمة، مع أنها محرمة ثبت تحريمها بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، ولكنه كان متأولا لدليل يرى صحته مستدلا بهذه الآية. وأخذنا أن من استحل شيئا ما حرم الله تعالى فإنه لا شك أنه وقع في نقض من نواقض الإسلام، ومع ذلك لم يكفره الصحابة لأنه متأول، له مسوغ. أردنا فقط هنا أن نبين أنه ربما يكون الإنسان متأول أن له وجهة صحيحة. تصور أن شخصا، على سبيل المثال نقول حتى لا نقع في التكفير مباشرة، أن شخصا وقع في أمر مكفر، لكن هذا الشخص سأل من يرى أنه أعلم في ظنه ولبس عليه ذلك الشخص بأمر ربما هو مخرج من الملة، لكنه ذكر له ذلك الشخص الذي ظن أنه عالم بهذه المسألة ذكر له أن هذا الأمر ليس فيه بأس، وأن هذا الأمر ليس ناقض من نواقض الإسلام، وأنك لم تعتقد شيئا معينا، فبدأ يفصل له تفصيلا معينا، وأنك لست من أولئك الذين دخلوا في هذا الناقض من نواقض الإسلام. لو فعل ذلك الشخص هذا الناقض لا نستطيع أن نحكم عليه بكفر مباشرة، ربما يكون عنده مانع، وهذا من موانعه أنه لبس عليه، إذن نقول عن هذا أنه جاهل، أو ربما اعتقد بالأدلة التي استدل بها ذلك الشخص الذي علمه وبين له أن ما تفعله ليس فيه شيء، فأصبح متأولا بمثل هذه الأدلة. ولعله اتضح بالمثال الذي ذكرناه قبل قليل من فعل قدامة المضعون رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك لم يكفره الصحابة، والتأويل لا شك أنه من موانع التكفير، لأنه قد يقع الإنسان في ناقض من نواقض الإسلام، لكن ننتظر، ربما يكون هو اعتقد أن هذا الأمر مباح عنده دليل فيه، لكن لا، هذا الأمر لا يفتح علينا الباب على مصراعيه ونقول أن كل إنسان تأويله صحيح، لا، نرجع إلى التعريف مرة أخرى ونقول معتقدا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته، لابد أن هناك دليل عنده، أو هناك أمر يراه عذرا له، هناك أمر يراه عذرا له. والتأويل ليس كله تأويلا يكون صوابا ويعذر به، بل أن هناك تأويل مانع وهناك تأويل غير مانع، يعني هناك تأويل سائغ حجته فيه قوية، لو اعترضنا عليه وقلنا له اتق الله يا رجل، هذا الأمر الذي وقعت فيه ناقض من نواقض الإسلام، مخرج من الملة، وبين لنا حجته واعتقاده الذي عنده ودليله الذي استدل به ووقع فيه، ثم قلنا له أنت معذور بمثل هذا. وشخص ربما يقول أنا كنت أظن أن هذا الأمر لا يخرج من الملة، نقول ما هو دليلك؟ أو ربما يقول أنا أعرف أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، لكن أنا لم أقع بعيني هذا الناقض، وإنما فعلت كذا وكذا وكذا وهو مباح لي من هذا الوجه، ثم ننظر في تأويله ونجده ليس سائغا وليس قويا، فهذا ليس عنده مانع من موانع التكفير، ومانع التأويل عنده ضعيف، مانع التأويل عنده ضعيف. إذن أردت أن أبين أنه ليست كل تأويل يكون ماذا؟ يكون مانع من التكفير، بل أن هناك من التأويلات ما ليست سائغة، حتى ما يدخل الإنسان أو يأخذ بعض الناس هذا المانع ويجعله كالشماعة له، يعلق فيه كل شيء يفعله من نواقض الإسلام أنه له تأويل أو له أو نحو ذلك. يقول ابن حجر مبينا أن التأويل مانع من موانع التكفير، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء. يقول ابن حجر كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغا، يعني كان تأويله قويا له اعتباره، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم وكان له وجه في العلم. وأيضا نقل الإجماع الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، في كتابه الأم. ولا شك أيضا ربما نقول غير أن الإجماع انعقد على أن التأويل مانع من موانع التكفير، إلا أن نقول يدخل في عمومات الأحاديث والأدلة التي تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا ما في وسعه، وإذا تأول شيئا يرى صوابه ومعه دليله وحجته فإنه حينئذ لا يكفر بمثل هذا. قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان الإنسان أخطأ بشيء متأولا، والتأويل إذا وقع فيه لا شك أنه يكون في ظاهره قد أخطأ، وننظر إلى تأويل إن كان سائغا أو غير سائغ. وأيضا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا ما في وسعه، وهذا هو فهمه، وظن أن ما استدل به صحيحا وموافقا لفعله وأنه لا يكفر بفعله، فإذا كان تأويله سائغا صحيحا فإن حينئذ لا نكفره بمثل هذا. نعطي دليل آخر على التأويل. الخوارج، لو سألتكم قبل هذا وقلت لكم ما حكم استباحة دم المسلم، أليس دماء المسلمين محرمة محفوظة، وجاء الإسلام بحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ النفس؟ تقولوا بلى، طيب من استباح هذا الشيء فإنه حينئذ استباح ما حرم الله أو لا؟ استباح ما حرم الله. أليس الخوارج استباحوا دماء الصحابة رضي الله عنهم، واستباحوا دم علي رضي الله عنه، وقبل ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ نقول بلى. وهل هناك من الصحابة أحد كفر الخوارج؟ نقول لم يكفروا الخوارج. لماذا؟ لأنهم يرون أن الخوارج متأولون. لماذا؟ لأن الخوارج ما فعلوا ذلك إلا أنهم يظنون أنهم على عقيدة صحيحة، وأنهم يدافعون عن حق الإسلام، وأنهم يريدون أن يظهروا العقيدة الصحيحة ويبطلوا كل إرجاء في ذلك الوقت. هذا هو ظنهم، هذا هو ظنهم، فاستباحوا كل من خالفهم على ذلك، وخرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتلوا كثير من المسلمين، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة. فهم من أهل العلم من استدل بفعل الخوارج على أنهم مؤولة، على أنهم مؤولة. وكذلك مثال آخر، الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، الجهمية المشبهة الذين وقعوا وابتدعوا في الصفات، وقعوا في أمور مخرجة من الملة، ومع ذلك الإمام أحمد لم يكفر الجهمية بأعيانهم، لم يكفر الجهمية بأعيانهم، مع أنه يرى أن فعلهم مخرج من الملة، مخرج من الملة، إلا أنه كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم أيضا، ويدعو لهم ويرى الصلاة خلفهم، ويرى الصلاة خلفهم بواقع التأويل، لأنهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا لأنهم متأولة. ولذلك التأويل ذكر، يعني هناك تفصيلات كثيرة، لكن ما دام أن الكلام جاء على الصفات وإلى غير ذلك، لا شك أن التأويل في الصفات ينقسم إلى قسمين، التأويل في الصفات ينقسم إلى قسمين، أن يكون له هذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، حينئذ لا نقول أنه كافر في تأويله، طيب، أو يكون ليس له مسوغ في اللغة العربية، فهذا موجب لكفره. مثال إثبات صفة اليدين لله تعالى، هناك من أول هذه الصفة وقال المراد بها ماذا؟ النعمة والقدرة. لو بحثنا في كتب أهل اللغة لوجدنا أنك تقول مثلا قول الرجل للرجل لك يد عندي، يعني لك نعمة عندي ولك فضل عندي، طيب، وهذا له يد على فلان، له قدرة على فلان، هذا من حيث اللغة لها مسوغ. ولذلك هذا التأويل الذي وقعوا فيه حينئذ لا يكفرون به، لأن له مسوغ في لغات العرب. لكن من أول اليدين بأنهما السماوات والأرض، بل يداهما مبسوطتان قال السماوات والأرض، لو بحثنا في كتب اللغة لوجدنا أن هذا التأويل غير سائغ، فحينئذ يقبل هذا التأويل أو لا يقبل؟ لا يقبل، وهذا موجب للكفر، وهذا موجب للكفر. نأتي إلى النوع الثالث أو المانع الثالث، موانع التكفير، وهو الإكراه، وهو الإكراه. والإكراه نقول هو كما عرفه علاء الدين البخاري وهو من فقهاء الحنفية، قال هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا فائت الرضا بالمباشرة. وبلفظ آخر نقول هو ما عرف في اللغة بأنه إكراه، سواء بالحس كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، أو الوعيد بالضرب ونحو ذلك، كان أو بالقطع، كان يتوعده في أن يقطع يده أو قدمه أو يفقع عينه أو نحو ذلك، لكن لا بد أن يكون قادر على إنزال هذا الوعيد كما سيأتي بإذن الله تعالى. ولا شك أن الإكراه مانع موانع التكفير، لا شك أن الإكراه مانع موانع التكفير. ويروى في ذلك أيضا قصة ماذا؟ قصة عمار ابن ياسر، قصة عمار ابن ياسر لما أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسيأتينا أن هذا من نواقض الإسلام. فسب عمار رضي الله عنه وأرضاه مكرها سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهة المشركين بخير ثم تركوه بعد ذلك فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عادوا فعد، يعني وإن عادوا إلى الإكراه فعد إلى ما يريدونه هم، فأنت تسمى مكرها. فأنزل الله عز وجل فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إذن الذي يكره على فعل مكفر من وناقض من نواقض الإسلام وفعله فإنه لا يكفر ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن من كان أيضا بقلبه وقع في ناقض من نواقض الإسلام، لأن القلب لا يكون فيه إكراه أبدا، والخلاف في القول والفعل كما سيأتي بإذن الله تعالى، القلب لا يكون فيه إكراه أبدا، لأنه لا يستطيع أحد أن يكره أحد في قلبه أبدا. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع فيه المشركون هذا الوعيد فإنه نطق بما في آلهتهم ومدح آلهتهم بخير وسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالقول، ولكن قلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله قال كيف تجد قلبك؟ فقال مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عادوا فعد. والحديث رواه البيهقي والحاكم وصححه. ولذلك يقول الجصاص رحمة الله تعالى هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه نأتي إلى مبحث تحت الإكراه ونقول متى يكون الإنسان مكره أو متى يكون الإكراه عذر. بينا قبل قليل بالنسبة للتأويل هناك ما يكون سائغ هناك ما ليس بسائغ. نبين الإكراه هناك ما يكون مانع وهناك ما لا يكون مانع. متى يكون الإكراه مانع من موانع التكفير؟ هناك عدة شروط. أولا أن يكون المكره بكسر الراء، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به. جاء شخص لآخر وقال له أسجد لي على سبيل المثال، أسجد لي، لا شك أن هذا ناقض من نواقض الإسلام. قال له لا أسجد إلا لله تعالى. قال تسجد لي وإلا قتلتك. ينظر في هذا الوعيد، هل هذا الرجل الذي أوعد بالقتل يستطيع على إنزال القتل أو لا؟ فلا بد أن يكون هذا المكره قادر على تحقيق ما أوعد به، لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالقدرة. فإن لم يكن قادرا لم يكن للإكراه معنى ولا اعتبار ولا يجوز. ولا يجوز الإنسان يقول أنا مكره ما دام أن هذا الذي ينفذ فيك الوعيد ليس قادر على أن ينفذ ما أوعد به، فإنه حينئذ لا يجوز لك أن تتعلل بالإكراه وتراه مانعا من موانع التكفير. الشرط الثاني أن يكون المكره فتح الراء عاجزا عن الدفاع عن نفسه. قد يقول شخص مثلا يرسل له رسالة ويوعده بأنه إذا لم يفعل هذا الأمر فإنه سوف يقتله، وهذا الرجل يقول نعم هذا ذاك الرجل يستطيع أن ينفذ هذا الوعيد الذي توعد به، لكن أنا أستطيع أن أدافع عن نفسي ولا يقع علي هذا الوعيد الذي أوعد به ذلك الرجل. فنقول حينئذ لا يجوز لك أن تتعلل بالإكراه. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تدافع عن نفسك وتدفع عن نفسك ذلك الوعيد، فأنت حينئذ لست مكرها. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد. طيب الآن دعونا نعتبر أن هذا الشخص قادر المكره، والمكره لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. الأمر الثالث يغلب على ظنه، لا يحتاج إلى قوة، إنما يغلب على ظنه أنه يقع هذا الذي توعد به، فإنه حينئذ يكون إكراه. لكن إذا غلب على ظنه أنه لن يستطيع، هو يقدر وأنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي، ولكن لا يغلب على ظني أنه يستطيع أن ينزل في هذا الوعيد، فإنه حينئذ لا يكون متعللا بهذا المانع وهو الإكراه. الشرط الرابع أن يكون هذا الوعيد مما يوقع ضررا على المكره، ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. لكن لو قدر مثلا، لو قال شخص لآخر مثلا افعل كذا من نواقض الإسلام، وإلا سببتك في جريدة من الجرائد. الآن هذا وعيد أو ليس بوعيد؟ وعيد. وهذا الرجل يستطيع أن ينفذ هذا الوعيد؟ يستطيع. وهذا الرجل ربما لا يستطيع أن يرد هذا الوعيد، لا يستطيع أن يرد هذا الوعيد، ويغلب على ظني أنه سوف ينشر هذا السب والشتم في الجريدة. لكن هل هذا ضرر كبير؟ فلا نقول له أنت لا بأس أن تقع في هذا الناقض من نواقض الإسلام لأنه توعدك ويستطيع إنفاذ هذا الوعد، وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ويغلب على ظنك أنه سوف ينفذ هذا الوعد. فنقول هذا الإكراه لا يتحقق به ضررا كبيرا، لا يتحقق به ضررا كبيرا، فلا بد من الشروط الأربعة. ولأهل العلم أيضا أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يعذر فيها بالإكراه والأمور التي لا يعذر فيها بذلك. نأتي لمسألة أخرى هنا. لو قال شخص لآخر، وهنا أريد منكم الإجابة، لو قال شخص لآخر أقتل فلان وإلا قتلتك، الآن هو مكره وهذا الرجل يستطيع أن ينفذ هذا الوعيد، ما رأيكم بهذا الإكراه؟ لو قال له أقتل فلان وإذا ما قتلت فلان فإنني سوف أقتلك، هل يجوز له أن يفدي نفسه بقتل غيره أو لا؟ هل يجوز له ذلك أو لا؟ نعم يجوز؟ لا يجوز. ماذا تقول هنا؟ طيب الجميع يقول لا يجوز، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فبالإجماع، إجماع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بقتل غيره، بقتل غيره. نأتي إلى مسألة تحت الإكراه أيضا، هل يفرق بين في الإكراه بين الأقوال والأفعال؟ يعني هل نقول أن الإكراه يقع على الفعل ولا يقع على القول، أو العكس من ذلك؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. أولا أفعال القلوب قبل الخلاف، أفعال القلوب هل يقع، هل فيها خلاف أو لا؟ ما رأيكم بأفعال القلوب كالحب والبغض؟ مثلا يقول الإنسان، أضرب لكم مثال، أنا أحب أولئك الكفار، وإذا قيل له لماذا يقول الله أنا مكره على ذلك، هل يقع ذلك؟ أفعال القلوب لا خلاف في أنها لا يقع فيها إكراه البتة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أفعال القلوب ليست داخلة في هذا الخلاف، وأنا المقصود الأفعال، أفعال الجوارح هنا. طيب نأتي للخلاف. القول الأول قالوا أن الرخصة في الإكراه تكون في الأقوال فقط، أما الأفعال فلا رخصة فيها. فلو أكره على السجود لغير الله تعالى، أو الصلاة، أو مثلا لغير القبلة، أو استحلال شيئا من غير ذلك كالزنا والربا ونحو ذلك، فإنه حينئذ قالوا لو أكره على ذلك لا يقع الإكراه عليه، وأنه لا يصح أن يتعلل بالإكراه. أما الأقوال فهي التي يتعلل بها. قالوا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عمار، فإنه قال كلمة الكفر فسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدح آلهة المشركين بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه شيئا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا عدم التفريق بين الأقوال والأفعال، عدم التفريق بين الأقوال والأفعال، وأنه لا دليل على التفريق بين الأقوال والأفعال، وأن الدليل على أن الأقوال والأفعال، أفعال الجوارح يدخل فيها التكفير مطلقا، هو عموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا فهذه الآية عامة تشمل الأقوال والأفعال، وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر والله أعلم. ناتي إلى بعد أن عرفنا المسألة الرابعة والتفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق، بقي عندنا ثلاث مسائل نذكرها على وجه الاختصار وهي يسيرة، لكن أهم مسألة ما تقدم ذكرها هو المسألة الرابعة. ناتي المسألة الخامسة ونقول مسألة تكفير المعين من المسائل التي لا يحكم فيها على شخص معين إلا أهل العلم، إلا أهل العلم، فليس لعوام الناس أو للمبتدئين في طلب العلم أو نحو ذلك يوقعون مثل هذه النواقض على أي شخص، لأن هذه الأمور تحتاج إلى علم، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى إنزال هذه الأمور في الواقع والنظر والتأمل في ما وقع في هذا الشخص، ليس على الإطلاق. ولذلك ما وقع من وقع في التكفير إلا بسبب هذا الأمر، وهذا قول الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات. هذا هو الذي يقع فيه بعض من تسرع، هذا ناتج عن جهله. ويقول شيخ الأذمين رحمة الله تعالى الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، إلى أن قال الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار. وذلك ينبغي للإنسان أن لا ينزل مثل هذه الوقائع إلا بدليلها. المسألة السادسة نقول من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هل له توبة أو ليست له توبة؟ نقول من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب تاب الله تعالى عليه، فالله تعالى يقبل التوبة من جميع المذنبين سواء كانوا مرتدين أو غيرهم. والأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والأدلة في ذلك كثيرة. المسألة السابعة والأخيرة نقول هل نواقض الإسلام عددها 10 هي التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه أو أنها أكثر من 10؟ نقول نواقض الإسلام أكثر من 10، نواقض الإسلام أكثر من 10 فهي كثيرة، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يذكر هذه 10 إلا لأن هذه النواقض هي الأكثر وقوعا كما ذكر في آخر النواقض، وهي الأشد خطرا، ولذلك خصها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالذكر والعناية. وإلا فنواقض الإسلام أكثر من 10، ولا يعني ذلك أن النواقض عددها 10. نقف عند الناقض الأول، هذه مقدمة في النواقض وهي مقدمة مهمة، وأعتذر إليكم عن تقبل الأسئلة لأن الأذان عندنا قد قارب، لأن الأذان عندنا أذان المغرب قد قارب، ولذا نعتذر عن استقبال الأسئلة، لعلنا في الغد بإذن الله تعالى نستقبلها، إلا أنني أنبه إلى أن درسنا في الغد سيكون فجرا بإذن الله تعالى، وسيكون عندنا في كل يوم درسان، درس الأول الفجر والدرس الثاني العصر، درس الأول الساعة 6:45 والدرس الثاني الساعة 4:30، الساعة 4:30 حتى ننتهي بإذن الله تعالى بعد 8 دروس تقريبا ننتهي من هذه النواقض. لكن درسنا بالغد بإذن الله تعالى الساعة 6:30 بعد صلاة الفجر بالنسبة لتوقيتنا بربع ساعة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.